بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من المسألة الرابعة، وها نحن على أبواب المسألة الخامسة، والتي يمكن أن يعنون لها بعنوان المصالح والمفاسد بين الوجود العادي والتكليف الشرعي. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين. وقطب رحى هذه المسألة التمييز بين المصلحة والمفسدة باعتبار وجودهما العادي دون تكليف، كخلق الله سبحانه وتعالى المصالح الممتزجة بالمفسدة أو المفسدة الممتزجة بالمصلحة، وقد يغلب جانب المصلحة أو جانب المفسدة. وتكلم عن اللذات بمعناها العادي، والمعلوم أن اللذة بحصول الملائم المرغوب، وبين التكليف الشرعي بالمصلحة المأمور بها شرعا والنهي الشرعي عن المفسدة. وليميز بين المصلحة والمفسدة بوصفهما وجودا عاديا، كما توجد هذه المعادن في الطبيعة، كما توجد الخيرات في وجودها العادي من طعام وشراب في وجوده العادي، وبين ما هو متعلق بتكليف الإنسان بأمر الله تعالى له بأمر، أو بنهي الله تعالى له عن أمر. فقال: المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين، من جهة مواقع الوجود، من جهة مواقع الوجود أي الوجود العادي بوصفها مخلوقات لله سبحانه وتعالى وليست داخلة في دائرة التكليف للعباد، ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها، يعني جهة تعلق الخطاب الشرعي بها، فقد تكون مأمورا بها وقد تكون منهيا عنها. فأما النظر الأول، أي من جهة مواقع الوجود، أي الوجود العادي للمصالح والمفاسد دون تعلق بتكليف العبد أمرا ونهيا، قال: فإن المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا، أي في هذه الدنيا، لا يتخلص كونها مصالح محضة. وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعما على الإطلاق. وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها، كالأكل والشرب واللبس والسكنى والركوب والنكاح وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب. يعني يتكلم عن المصالح الدنيوية فيقول: لا يتخلص كونها مصالح محضة، يعني لن تجد في العاديات مصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة، ولن تجد مفسدة خالصة لا تشوبها مصلحة. وفسر المصالح هنا بما ينفع الإنسان ويقيم عيشه، وما يلائم أغراضه من طبيعة الشهوة الجسدية أو العقلية. فقال عن هذه التي هي تجعل الإنسان منعما على الإطلاق، لما قال حتى يكون منعما على الإطلاق، قال: وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون. لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق. لا يعني هنا التكاليف الشرعية، إنما يعني أن تحصيل تلك المصالح لا يكون إلا بمشقة، والمشقة ليست ملائمة للطبع، وليست هذه المشقة مرغوبة ومحبوبة للإنسان. فلذلك يقول لك إن كل ما يمكن أن يكون مصلحة في الدنيا لا بد أن تلحقه مشقة، وهذه المشقة لا تلائمه، وفي أنه يكد ويبحث ويتعب في التحصيل، فعندئذ تكون المصلحة قد شابتها المفسدة. ويقول إن هذه المشقة تكون قليلة أو كثيرة، في قوله قلت أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها كالأكل والشرب. فكل هذه المصالح من الأكل والشرب واللبس والسكنى والركوب والنكاح وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب، والكد والتعب مفسدة. ليس بمعنى المفسدة التي هي كشرب الخمر، إنما يتكلم هنا عن حصول الملائم للطبع. فعد التكاليف والمشاق مكروهة في الطبع، فقال لك إن تلك المصالح ليست خالصة في الدنيا في وجودها الطبيعي، بل لابد أن تكون مشوبة بكد وتعب. كما أن وهنا بدأ يتكلم عن المفاسد، أيضا ليست محضة بل يشوبها المصلحة. قال كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة تفرض في العادات الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير. ويدل على ذلك ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين، أي طرف المصلحة وطرف المفسدة، والاختلاط بين القبيلين، أي المصلحة والمفسدة. فلا يوجد في الواقع مصلحة خالية من المفسدة، والعكس أيضا بالنسبة للمفسدة. قال فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك، بمعنى أنه رام أن يأخذ المصلحة مجردة عن المفسدة، أو أن يدفع المفسدة مجردة عن المصلحة، فهذا لن يستطيع الإنسان. قال لم يقدر على ذلك، وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق. ها نحن في حياتنا انظروا، ستجدون أن ما من مصلحة إلا وفيها من شائبة المفسدة، ولا توجد مصلحة خالصة في العادة. قال وأصل ذلك الإخبار، وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اختبر بها العباد بأنها ممتزجة بشر، أو أنها مفسدة ممتزجة بالخير. يؤكد هذا بعد أن استدل لها بالوجود بالتجربة، فقال وبرهانه التجربة التامة، وأيضا ذكر برهانا من الشرع، فقال قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما في هذا المعنى. وقد جاء في الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى، أي لا مصلحة لا تشوبها مفسدة، ولا مفسدة لا تشوبها المصلحة. فإذا كان كذلك، وهو يعني بذلك عدم خلوص مصلحة أو مفسدة في الدنيا، فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى بمعنى غلبت جهة المفسدة فهي المفسدة المفهومة عرفا. إذن عندما يقول لك هذا فيه مفسدة لا يعني أنه لا يخلو من مصلحة، وإذا قال لك هذا مصلحة فإنه لا يخلو من مفسدة. ثم قال: ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة، فإن رجحت المصلحة فمطلوب، يعني المصلحة التي شيبت بالمفسدة إذا رجحت المصلحة فالمصلحة مطلوبة شرعا، أي تصبح مأمورا بها، ويقال فيه إنه مصلحة، وذلك باعتبار الغالب، وذلك باعتبار الغالب. فإذا تعلق به الأمر الشرعي فعندئذ نقول هو مصلحة شرعية محضة لا تشوبها مفسدة، وهذا سيأتيك تفصيله. قال: وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه ولا يقال إنه مفسدة، وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو فلا يقال فيه مصلحة، فيه أنه مصلحة أو مفسدة، إذا تساوت المصلحة أو المفسدة فلا يقال إنه مصلحة ولا يقال إنه مفسدة، على ما جرت به العادات في مثله، فإن خرج عن مقتضى العادات، يعني خرج عن أن يكون عاديا فله نسبة أخرى وقسمة أخرى غير هذه القسمة، وهي التي سيتكلم عنها في النظر الثاني من جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. إذن لما قال لك إذا تساوت المصلحة والمفسدة فلا يطلق عليها مصلحة، لأنه عندئذ ترجيح بلا مرجح، ولا يطلق عليها مفسدة، عندئذ يكون ترجيحا بلا مرجح. فإن خرج عن مقتضى العادات بمعنى لم نعد ننظر إليه على أنه أمر عادي منفصل عن التكليف من قبل الشارع بأمر أو نهي، فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية. إذن يقول لك انتهيت من الحديث عن ما هي مصلحة طبيعية عادية ومفسدة عادية طبيعية لم يتعلق بها أمر إلهي ولا نهي، هذا هو النظر الأول قد انتهى منه. ثم بدأ بالحديث عن النظر الثاني، وفي هذا النظر الثاني سيتحدث عن المصلحة وعن المفسدة باعتبار تعلق الخطاب الشرعي بالمصلحة أمرا وبالمفسدة نهيا. فقال: وأما النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعا، فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، في حكم الاعتياد بمعنى هنا في حكم الاعتياد أي في حكم العادة والوجود العادي، فإذا تعلق بها الخطاب فهي المقصودة شرعا. يعني ميز بين وجود المصالح مجردة من أفعال المكلفين، مأكولات، مزروعات، مضار، مفاسد، كوارث إلى آخره، أمراض، انظر إليها باعتبار كونها شيء مفصول عن فعل المكلف، هذا باعتبار الوجود العادي. قال: فهي المقصودة شرعا، أي إذا كانت مصلحة غالبة في العادة وجانب المفسدة فيها مرجوح والمصلحة هي الغالبة، فهذه هي المقصودة بتحصيلها شرعا. قال: ولتحصيلها وقع الطلب على العباد. إذن أولا تقدر أنها مصلحة غالبة مشوبة بقليل من المفسدة، فهذه التي أمر العباد بتحصيلها من جهة الأمر الشرعي. قال ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، أي لتحصيل المصلحة، لتحصيل المصلحة. وهنا سيتكلم لك إذا صدر الأمر الشرعي المتعلق بتلك المصلحة الموجودة في العادة ومصلحتها غالبة ولكن المفسدة مغلوبة، فإذا تعلق بها أمر شرعي فإنما يتعلق به الأمر الشرعي هو جانب المصلحة فقط ولا يتعلق بجانب المفسدة البتة، فلا تكون المفسدة داخلة في جانب الأمر. قال ولتحصيلها، أي تلك المصلحة المشوبة بالمفسدة في العادة ولكن المفسدة مغلوبة، فوقع الأمر بتحصيلها أي بتحصيل تلك المصلحة، وقع الطلب على العباد أي الأمر ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل. يعني المصلحة التي في العادة التي فيها مفسدة مغلوبة أمر الله تعالى بتحصيلها ليجري أمر الله على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا. فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. فإذا أمر الله بأمر فهو مصلحة خالصة، ولا نلتفت إلى وجود المفسدة في العادة لأن الأمر الإلهي تعلق بالمصلحة دون المفسدة، ولا يأمر الله تعالى بمفسدة ولا ينهى عن مصلحة. فإذا أمر بأمر فهو المصلحة، وإذا نهى نهيا فتلك مفسدة. ونحن نعرف المصلحة بعد ورود الشارع ونعلم المفسدة بعد ورود الشارع، لا باعتبار ذوات العاديات في الطبيعة على ما يذكره المعتزلة من أن حسن الأشياء ذاتي فيها وأن قبحها ذاتي فيها. فنحن نقول إن الحسن ما طلبه الشارع وأمر به، والقبح ما نهى الله عنه. فلذلك هنا نبه الشاطبي على أن ما تعلق به أمر الشارع يكون مصلحة خالصة لا تشوبها المفسدة، إنما المفسدة تشوب المصلحة باعتبار العادات والطبيعيات لا باعتبار الأوامر وتعلق الأمر بها. ثم قال وكذلك، أي كما قلت لك في المصلحة الغالبة والمفسدة المغلوبة إنما تعلق أمر الله بها بوجه المصلحة فقط دون المفسدة، وإن قلنا مفسدة فهي موجودة بالعادة لا باعتبار الأمر الشرعي. فقال وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا. إذن يريد أن يبين في هذه الحالة بأنه هناك مفسدة غالبة ومصلحة مغلوبة، فإذا نهى الله تعالى عن المفسدة فاعلم أن النهي تعلق بمحض المفسدة ولم يتعلق بالنهي عن المصلحة المغلوبة مع المفسدة. قال فرفعها هو المقصود شرعا، أي رفع المفسدة وليس المقصود رفع المصلحة الشائبة مع المفسدة. قال ولأجله وقع النهي ليكون رفعها أي المفسدة على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها حسب ما يشهد له كل عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذة أي المفسدة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل، ما هو المحل اللي هو ما نهى الله عنه من مفسدة، والمحل هو ما أمر الله به من مصلحة. فيقول إذا نهى الله عن مفسدة مشوبة بمصلحة مغلوبة في العادة، فاعلم أن النهي قد تعلق بتلك المفسدة ولم يتعلق بالمصلحة المخالطة لتلك المفسدة في العادة، بل المقصود ما غلب في المحل، أي المفسدة الغالبة هي المقصودة بالنهي. قال وما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي، أي المصلحة ملغاة، أي لم يتعلق بها النهي، إنما النهي تعلق بالمفسدة الغالبة ولم يتعلق النهي بالمصلحة المخالطة للمفسدة في العادة، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر. فإذا أمر بمصلحة غالبة يشوبها مفسدة مغلوبة، فإن الأمر الإلهي لا يتعلق بالمفسدة المغلوبة، فيكون الله آمرا بمفسدة حاشاه سبحانه، إنما تعلق بالمصلحة الغالبة فقط. هذا ما قاله في موضوع تعلق الأمر الشرعي، أنه لا يتعلق بالأمر بالمفسدة قطعا، ولا يتعلق بالنهي عن مصلحة قطعا، حتى لو كانت المصلحة مغلوبة فإن النهي لا يتعلق بها، حتى وإن كانت المفسدة مغلوبة فإن الأمر لا يتعلق بها. فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد، لا قليلا ولا كثيرا، وإن توهم أنها مشوبة فليست في الحقيقة الشرعية كذلك. إذن هذا التمييز من الإمام الشاطبي للمصالح والمفاسد باعتبار الوجود العادي الطبيعي، وتمييز ذلك عن ما تعلق من هذه المصالح والمفاسد من جهة الأمر والنهي، يقول لك توجد المصالح والمفاسد مشوبة في العادة، فقد تكون المصلحة غالبة وقد تكون المفسدة غالبة. فإذا تعلق الأمر الشرعي بالمصلحة فإن المفسدة لا تدخل في الأمر، وإذا تعلقت النواهي الشرعية بالمفسدة فإنما خالطها من مفسد تكون غير مقصودة بالنهي. فالمصالح لا تدخل تحت النهي أبدا، والمفاسد لا تدخل تحت الأمر أبدا، فالله لا يأمر بمفسدة. فقال وإن توهم أنها مشوبة فليست في الحقيقة الشرعية كذلك، لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي. الآن يتكلم الإمام الشاطبي عن الاعتياد الكسبي، أي من جهة كسب العباد لا من جهة تعلق خطاب الشارع أمرا ونهيا بها. إذن العبد يقوم بالعمل، بالصلاة، بالزكاة، نحن نقوم بالقصاص. القصاص فيه جانب المصلحة أمر الله به، ولكن فيه جانب الدم وإزهاق هذه الروح. فيقول لك إن أمر الله تعالى بالقصاص وأمر الله تعالى بكل الأوامر إنما هو متعلق بمصلحة، بمصلحة فقط، ولا يتعلق بالمفسدة. فصار عندي الأمر الإلهي، وصار عندي كسب العبد الذي هو فعل العبد. ما معنى الكسب؟ هو تعلق قدرة العبد بالفعل من غير تأثير. يعني أنك عندما تقوم بالصلاة هذا كسبك، تترك الحرام هذا كسبك، إذن كسبك غير أمر الله، تركك المحرمات غير نهي الله. إذن هناك فرق بين كسب العبد وهو ما يقوم به العبد، إنما هو مختلف عما أمر الله تعالى به. فأمر الله بالصلاة، وهذه الصلاة مصلحة، وما يشوبها من مشقة ليست تلك المشقة هي المقصودة بالأمر. فالشرع في أمره متمحض لتحقيق المصلحة بصفة تامة مجردة عن كل ما هو يمكن أن يكون مفسدة. فالمشقة ليست مقصودة لذاتها، إنما هي عرض من عوارض الكسب، لا أن الله أمر بمشقة الصلاة أو بمشقة الجوع في الصيام أو بمشقة المشي في الحج، فهذه ليست مقصودة تحت الأمر. فإن شاب الأمر بالصيام الجوع والعطش، فالجوع وتعذيب النفس بالجوع ليس هو المقصود، فليس هذا هو الأمر الذي أمر الله به، إنما أمر الله بالصلاة فكانت المشقة من عوارض كسب العبد، لا أن المشقة مقصودة بالأمر. ومن هنا نحن نقول إن الإمام الشاطبي يتكلم عن ما كسبه العبد، أي أن هذا العبد له قدرة، وهذه القدرة حققت الفعل من غير تأثير، لأنه لو كانت بتأثير لكان شريكا لله في الخلق، ونحن نقول إن الله خالق أفعال العباد، خلافا لمن يقول بالقوة المودعة، أن الله خلق في العباد قوة مودعة كما هو عند المعتزلة، هذه عقيدتهم، فيزعمون أن الإنسان يقوم بأفعاله بقوة مودعة فيه ويكون له تأثير في إيقاع الفعل، ويكون له تأثير في إيقاع الفعل، فتكون هذه القوة المودعة موجدة لأفعال العباد ومؤثرة فيها. وهذا يعني أن العباد مؤثرون في خلق أفعالهم، وهو قول باطل، يجعل خلقا لفعل العباد بتلك القوة، وهو قول بدعي لا محالة. فلذلك نحن نقول وإن كانت القوة المودعة موجودة في الإنسان، إلا أنها ليست مؤثرة في خلق أفعال العباد كما يعتقد المعتزلة. فلذلك يعتقدون بوجود هذه القوة المؤثرة، ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى خالق بنسبة 100%، لا شريك له في الخلق من القوى المودعة. القوى المودعة تحقق 1%، 2%، 1%، نحن ننفي أن تكون القوى المودعة شريكة مع الله في الخلق. الله يخلق بالقوى المودعة، هو خلق القوى المودعة، نحن ننفي تأثير وجود قوة مودعة تصبح صفر، إذن ليست قوة. ولا يستعين الله تعالى بها لأجل الخلق. فلذلك عندما بنى الإمام الشاطبي المصالح والمفاسد وتعلق هذه المصالح والمفاسد بالأمر الشرعي، فقال إن أمر الله تعالى لا يأمر بمفسدة، وإذا نهى لا ينهى عن مصلحة، وقلنا إن المصلحة والمفسدة باعتبار الشرع، الشرع هو الذي يقدر، لكننا نقول ما عرض من مشاق كالجوع والتعب لعوارض التكليف فهي ليست مقصودة، فهي ليست مقصودة، إنما هي عوارض الكسب الإنساني التي عرفناها فيما سبق، اللي هو الكسب الإنساني، وهو تعلق قدرة العبد بالفعل من غير تأثير، إذ لو كانت مع تأثير لكان شريكا مع الله في خلق أفعال نفسه كما تزعم المعتزلة الذين يزعمون بوجود قوة مودعة، وأن الله سبحانه وتعالى أودع هذه القوى، وهذه القوى مؤثرة في إيجاد الأفعال، فنحن ننفي تأثير القوى المدعى في إيجاد الأفعال. وهنا عندما تكلم الإمام الشاطبي في موضوع الكسب للعباد، لما قال لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي، فهي واقعة من حيث العادة والطبيعة لا من حيث تكليف الله سبحانه وتعالى بها. إذ لو كلف الله عز وجل بمصلحة غالبة وفيها مفسدة مغلوبة لكانت تلك المفسدة بأمر الله، فماذا نقول في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. إذن الله لا يأمر بمفسدة ولو كانت مغلوبة، ولا ينهى عن مصلحة ولو كانت مغلوبة، فإذا أمر بأمر فإن الأمر تعلق بالمصلحة المحضة، وإن كانت تلك المصلحة شابها شيء من المفسدة فهذا ليس باعتبار الأمر بل باعتبار كسب العباد، بل باعتبار كسب العباد. لذلك هنا يظهر عند الإمام الشاطبي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خالق أفعال العباد، وأن الله خالق كل شيء، وأن ما يطرأ من كسب العباد وما يعرض من مشاق لم يتعلق به الأمر، إنما هو واقع من جهة العادة، إنما هو واقع من جهة العادة. وهنا نلحظ بناء أصول الفقه على أصول الدين، فبما أن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، وأن الله تعالى لا يأمر بالمفسدة، وأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالقسط فلا يأمر بظلم، فإن وجد الظلم فإنما هو باعتبار كسب العباد لا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أمر به. وهذا معنى قوله إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي، أي ما يعرض لفعل العبد عندما يقوم بأمر من أمور الشريعة التي أمر بها أو يترك أمرا من الأمور التي نهى عنها الشارع. إذن قال إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة. إذن لما أمر بالمصلحة لم يكن ملتفتا إلى المفسدة الشائبة المغلوبة، وعندما نهى عن مفسدة لم يكن ملتفتا إلى المصلحة المغلوبة. قال وهذا المقدار هو الذي قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام، اللي هو المغلوب، الجانب المغلوب. فالجانب المغلوب ليس مقصودا للشارع، ليس مقصودا للشارع. فلذلك أمر بأمر فإن وجدت المفسدة فإن الله أمر بأمر مصلحته غالبة وهي المأمور بها، أما من جهة وجود المفسدة فهذا من جهة الطبيعة والعادة ومن جهة كسب العبد لا أن الله أمر بتلك المفسدة. هذا معنى قوله إن الشارع لم يلتفت إلى الجهة المغلوبة في أمره ونهيه. قال وهذا هو المقدار هو الذي قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام. والدليل على ذلك أمران، ما هو ذلك؟ بدأ يتحدث عن الدليل على أن الله تعالى يأمر بالمصلحة المحضة من غير التفات إلى المفسدة المغلوبة، وينهى عن مفسدة محضة بصرف النظر عما يشوبها من مفسدة مغلوبة. هذا ما يؤكده الإمام الشاطبي، ثم بعد ذلك سيبدأ بالاستدلال والتدليل على أدلته على ما ذهب إليه في أن تعلق الأمر يكون بمصلحة محضة والنهي بالنهي عن مفسدة محضة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.